بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا.
ما الحوض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك وآنيته أكثر عددا من النجوم، لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا.
قم هذه المادة بعنوان الحوض المعروف لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز. والآن مع الشيخ.
وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 79 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية حول ركائز الإيمان. نحن مع الإيمان الآخر، وفي حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر مضى بنا الكلام في رحلتنا إلى الدار الآخرة، حيث يبعث الناس من قبورهم ويحشرون إلى ربهم ويقفون على أرض المحشر، وتدنو الشمس من الرؤوس، وتذكر جهنم على الناس، وفي الناس من هم في ظل عرش الرحمن جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم راح الناس يطلبون الشفاعة إلى أن آلت إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأذن الله تعالى بفصل القضاء، لكنه بدأ بالقضاء بين سائر المخلوقات عدا عن ثقلين الإنس والجن. فلما تم الخصاص بينها وتحقق العدل فيها، قال الله لها: كوني ترابا فكانت. ثم أذن الله جل وعلا بفصل القضاء بين الثقلين، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل لا يتسامح في حقوق العباد، ومن ثم كان أول ما يقضى فيه الدماء، كما صح عن إمام الأنبياء عليه افضل الصلاه وازكى السلام. ثم راينا بعد ذلك الناس في ارض المحشر وقد نودوا بهذا النداء من قبل رب الارض والسماء ان اتبعوا الهتكم التي كنتم تعبدون. فكثيرون يعبدون فكثيرون يتبعون الهتهم التي عبدوها من دون الله فتطمهم فتوردهم النار وبئس الورد المورود. ويبقى خلق كثيرون فيهم اهل كفر واهل رده واهل نفاق واهل ظلم واهل اجرام فيقال لهم اتبعوا ما كنتم تعبدون. فيقولون ما كنا نعبد الا الله. وفيهم الصادق وفيهم الكاذب. وهنا تتجلى علامة بينهم وبين ربهم انها كشف الساق يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان رب العزة جل وعلا يكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة ولا يستطيع سفر كل منافق او منافقة. وهنا يفصل الله بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويكون الحديث بين المؤمنين والمنافقين. ثم ماذا؟ يعرض الناس على ربهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ورأينا كيف يعرض الناس على ربهم بدءا بالملائكة فيسأل جبريل ويسأل إسرافيل ثم الأنبياء وكل نبي يسأل هل بلغ أمته. كما أن عيسى يسأل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فيجيب قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآيات كذا تتبرأ الملائكة من شرك المشركين ويتبرأ الشركاء ممن أشركوا بهم. ثم يأتي الدور على كل إنسان يعرض على الملك الديان ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم
وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بست تمرة. والناس أمام ربهم، منهم من يصدق ويعترف بذنبه فيغفر له ربه، يقول الله له: عبدي أتذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا؟ يقول: أي ربي فعلت. عبدي أتذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا؟ يقول: أي ربي فعلت. فلا يزال الله يقرره بذنوبه حتى يرى العبد أنه قد هلك، فإذا بالله جل وعلا يتجلى عليه برحمته ويسدل عليه ستره وكنفه ويقول له: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أسألك ربنا بواسع فضلك ومنك وجودك وكرمك ورحمتك أن تسترنا في الدنيا وأن تسترنا في الآخرة، لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن يكذب على الله يختم على فمه لتنطق جوارحه، ثم من الأرض إلى أهل الصحف. فمن الناس من هو آخذ كتابه بيمينه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. ومن الناس من هو آخذ كتابه بشماله، كما جاء في سورة الحاقة، وعبر عن هذا المعنى في سورة الانتقام من وراء ظهره، وكأني به يتذكر من الفضيحة، يلوي بشماله ليتناول الكتاب من وراء ظهره، كأن الناس لا يرونه، أو يخشى الفضيحة على رؤوس الأشهاد. يا آدم بك اللهم أن نأخذ كتبنا بشمائلنا أو من وراء ظهورنا. إلهنا إن عاتبتنا فعاتبنا حسابا يسيرا، وإن أدخلتنا الجنة بغير حساب فذاك بفضلك وكرمك، وأنت أهل الفضل والجود والمن والكرم. ومن أخذ الصحف إلى ميزان الأعمال، فالصحف جهة ثبانة الأعمال، لكن ما مقاديرها؟ هل الحسنات أكثر أم السيئات أكثر؟ وهنا يأتي دور الميزان، ذاك الذي يزن بمثاقل الذر ويزن بالحبة والخردلة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويا سعادة من ثقلت موازينه، ويا شقاوة من خفت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يا ذنبك اللهم من النار وأهلها وما يقرب إليها من قول أو عمل. ثم ماذا عباد الله؟ من ميزان الأعمال إلى المرور على الصراط، لكن والناس في طريقهم لهذا الامتحان الصعب وأصعب عرفات الموقف ومراحل الحساب ثلاثة: أصل الصعب حتى يرى الإنسان هل هو آخذ كتابه بيمينه أم بشماله. والمرحلة الثانية عند ميزان الأعمال هل تثقل الموازين أم تخف. والثالثة عند الصراط أينجو أم يذل. فنعوذ بالله أن نأخذ كتبنا لشمائلنا ونعوذ بالله أن تخف موازيننا ونعوذ بالله أن تذل على الصراط أقدامنا. نعوذ بك من الصراط وزلته والميزان وخفته ويوم القيامة وحسرته. آمين. فوبينما الناس في طريقهم إلى الصراط قد بلغ العطش بهم مبلغا فإذا بهم يرون من بعيد يرون حوضا كبيرا حوضا عظيما حوضا يلمع ماؤه حوضا تلمع آنيته. ومن هنا يبدو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد سبق أمته إلى الحوض ليكون فرقا أي سابقا للأمة على حوضه صلى الله عليه وسلم ولينادي على أمته يعرفهم من بين الأمم بآثار الوضوء. غر تعلو وجوههم غرة نور يعلو الجباه وتحجيل نور في الأيدي والأرجل. فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فيناديهم صلوات ربي وسلامه عليه هلموا إليه هلموا إليه. فكل من كان محبا للنبي تبعا لسنته متمسكا بهديه يقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله يقبل عليه ليشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأناس من أمته صلوات ربي وسلامه عليه جاءوا أرادوا أن يشربوا من الحوض إنهم أهل وضوء أهل صلاة إنهم تعلوهم الغرة ويعلوهم التعجيل. لكن الملائكة تقف دونهم تقف بينهم وبين الحوض ومن يناديهم هلموا. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين فيقول الملك إلى النار والله فأقول إنهم من أمتي. فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثت بعدك من هؤلاء؟ انهم مسلمون من المسلمين، منهم اهل صلاه واهل عبادات واصحاب طاعات، لكن ابوا الا ان يبتدعوا في دين الله، تركوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدوا على اعقابهم ونكسوا على رؤوسهم لابتعادهم عن شرع ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ففي الشريعة تركوا شريعة الرحمن وأخذوا بشريعة الشيطان، وفي السنة تركوا سنة النبي عدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لخذوا بسنة المدينة من وحي إبليس، من وحي الشيطان، قالها شيطان إنس أو جاء بها شيطان جان، فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو كذبوا عليه أو حتى كذبوا له. فكم من مبتدين ابتدوا باسم الاصلاح، وكم من اناس كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم تكذبون على رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن المصلحين المفسدين من قال: ما كذبنا عليه وانما كذبنا له. راينا الناس اعرضوا عن القران فوضعنا لكل سوره من سور القران فضائل، وراينا الناس غفلوا عن ذكر الله فوضعنا لهم اذكارا ووضعنا لهم اورادا، فتمسك الناس بهذه الاوراد وتلك الاحزاب وعقدوا عن مشايخ الطرق وائمه الضلال وتركوا سنه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. هؤلاء اصحاب البدع واصحاب الخرافات واهل الضلالات والمنكرات، والذين كذبوا رسول الله وكفروا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين انكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا اهل دين، ليكونوا اهل صلاح، ليكونوا اهل صلاح، ليقولوا نحن نجدد الدين، ليقولوا نحن أئمة مجتهدون، لكن هؤلاء الذي يعلم خفاياهم ويعلم بواطنهم ويعلم سرائرهم هو الله جل وعلا، فإن جاءوا يوم القيامة والغرة والتحجيل يعلو وجوههم لأنهم كانوا يصلون لكن لسنة النبي ينكرون وعن شرع الله ينقصون. فهؤلاء يحرمون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حرم الشرب من حوض رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فأي شيء يرويه بعد ذلك، فأي شيء يرويه بعد ذلك ولو شرب ماء الأنهار. ولذلك روى الطبراني عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الحوض، فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، ما الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن، إن شرابه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك وآنيته أكثر عددا من النجوم، لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قدر حوضي كما بين ألة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. رواه البخاري ومسلم. وكذا روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه مبتسما، فقالوا له: لم ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون من كوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يخرج العبد منهم أن يخرج، فأقول: يا رب إنه من أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي لفظ مسلم: هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير. نهر أي أن الحوض أصله نهر في الجنة. هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيها النجوم. رواه مسلم. والفرق هو الذي يتقدم القوم إلى الماء، يهيئ الدلاء والرشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم فرط أمته وسابقهم ومتقدمهم إلى الحوض. وفي الحديث أيضا: الحوض مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني عرضه مثل طوله، وكيزانه أي أكوابه مثل نجوم السماء، أطيب ريحا من المسك وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. هذا الحوض كما علمت يشرب منه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكون بسنته، ويحرم منه أهل الأهواء والبدع، ومن غيروا وبدلوا ونقصوا على أعقابهم وارتدوا عن دينهم. جاء ذلك بصريح العبارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما انا قائم إذا زمرة أي قائم على الحوض، وإذا بجماعة من أمتي، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلم، قلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما سألهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص إلى الحوض إلا المتروك، إلا مثل المتروك من الإبل ليلا ونهارا بدون راع. فهذا مما يدل على كثرة المبتدعين وعلى كثرة المرتدين عياذا بك اللهم. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كثيرون من أمته صلى الله عليه وسلم يردون الحوض وينادي عليهم، منهم من نقبل عليه وكثيرون ممن تصدهم الملائكة. وكيف يعرفهم صلى الله عليه وسلم كما قال إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن، هو أشد بياضا من الثلج وأعلى من العسل اللبن، والآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم لكم فيما أي علامة ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي الحوض وردت أحاديث كثيرة جلها في الصحيحين وبقيتها في كتب السنن، والأمر به معلوم ومتواتر. وخلاصة تلك الأحاديث لولا أن وفق النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم حوضه العظيم ذاك المولد الكريم من شراب الجنة أو من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الإسراع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وإنه ينبت في حال من المسك ولضراب من اللؤلؤ. فسبحان الخالق الذي لم يعجزه شيء والذي أوجد ذات الحوض ميزة وخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء، لا إله إلا هو ولا معبود سواه. هذا الحوض يحرم من الشرب منه أهل الأهواء والبدع والردة والعياذ بالله. ومما سبق يتبين يقينا أن الحوض قبل الصراط، لأن الذين يمنعون من الحوض لا يمكن أن يكونوا قد اجتازوا الصراط، لأن الذي جاوز الصراط لا يكون إلا ناجيا. فمثل هذا لا يحجب عن الحوض، فالحوض قبل الصراط يقينا. ولكن اختلف هل يكون الشرب من الحوض قبل الميزان ام بعده ام من قبل ذلك، اذ يقوم الناس من قبورهم عطاشا، فكل ذلك محكما لانه لم يأتي دليل قطعي بتحديد وقت ورود الناس للشرب من الحوض، والله اعلم بذلك. هذا حال الناس عند الحوض على النحو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين حال حوضه، بين من يشرب وبين من يمنع، كما سمعت في بعض الاحاديث التي ذكرتها عليه واقتصرت عليها دون ذكر بقيتها لما بينها من تكرار في كثير من صفات الحوض وصفات اهله. ثم ماذا عباد الله؟ يمضي الناس في طريقهم الى الصراط، الى الصراط، وما ادراك ما الصراط. رضي الله عن ام المؤمنين عائشه سالت النبي صلى الله عليه واله وسلم: الا يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامه يا رسول الله؟ قال لها: يا عائشه، اما عند ثلاث فلا. عند اخذ الصحف وعند الميزان وعند الصراط. ولئن سبق الحديث عن اخذ الصحف والميزان فماذا عن الصراط؟ يمضي الناس في طريقهم الى الصراط، ذاك الطريق الممدود على متن جهنم المؤدي الى الجنة. الصراط والصراط احد من السيف وارق من عرق، مد على متن جهنم باتساعها والنار من تحته بلهيبها وجهنم بسوادها، وانت تجتاز طريقا. هذا وصفه احد من السيف وارق من الشعره. هذا وصف احد من السيف وارق من الشعره، فكيف هذا الامتحان وكيف صعوبة هذا الموقف؟ ولذا هناك خشعت الأصوات، خشعت الأصوات للرحمن، ولا ترى أحدا ينبث ببنت شفه اللهم إلا الملائكة والأنبياء قد جثوا على الركب عند حافة الصراط على الظلمة دون الجسر، وهم يقولون: يا رب سلم، يا رب سلم. والزالون والزالات يومئذ كثير، عياذا بك اللهم من جهنم مارا بالصراط كما قال ربنا جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اجعلنا من المتقين ولا تجعلنا من الظالمين. نسألك النجاة يا رب العالمين. نسألك فضلك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. الصراط كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في الظلمة دون الجسم، أي دون الصراط. فما الصراط؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصراط كحد الشعرة وكحد السيف، وإن الملائكة تحجز المؤمنين والمؤمنات، وإن جبريل عليه السلام يحجزني، وإني لأقول: يا رب سلم سلم. فالدالون والدالات يومئذ كثير. صراط مد على متن جهنم لا سبيل إلى الجنة إلا بالمرور عليه، كما سمعته في الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. عن أبي بن أمير كان يقول: أيها الناس، إنه جسر مكسور أعلاه ذهب مجلة، والملائكة على جنبات الجسر يقولون: رب سلم. قال: وإن الصراط مثل السيف على جسر جهنم، وإن عليه سلاليم وحسكا، والذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالغلاب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. وعن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو على الجسر يكون على بعض الناس أدق من الشعر، وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرد الناس كلهم ثم يصبرون عنها بأعمالهم، أي يردون الناس وورودهم هو المرور على الصراط والنجاة بأعمالهم، ثم يصبرون عنها بأعمالهم. وعنه رضي الله عنه قال: يرد الناس جميعا الصراط وورودهم قيامهم حول النار، ثم يخبرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر كمر البرق ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والصراط ضعف مذلة عليه عسك كعسك القتاد حافتاه عليهما ملائكة معهم كلاليب من نار معهم كلاليب من نار يخطفون بها الناس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في معرض حديثه عن الشفاعة العظمى فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ فأولكم يمر كالبرق. اللهم اجعلنا منهم تفضلا منك وجودا وتكرما. ثم تمر الريح الاول في سرعته كالبرق لا يرى النار ولا يحس بلهيبها والثاني اقل سرعة يمر كالريح. ثم تمر الطير وشد الرحال اي الرحال وهي تعدو في السير تجري بهم اعمالهم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز اعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير الا زحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومخدوش في النار. من ضعفت أعماله عن أن يمر على الصراط كالسابقين الذين يمرون كالبرق الخافت وكبرق العين وكالريح المرسلة وكسرعة الطير وكسرعة الخيل أو لم يكن ممن جاء بعد السابقين يمضي على الصراط كأجاويد الإبل أو كالرجل مسرع إسراعا أو الرجل يهرول هرولة أو الرجل يمشي مشيا فإن من تكثر بهم أعمالهم عن ذلك يمر على الصراط يحبو حبوا تتعثر قدم ويمسك بأخرى وتزل قدم ويتعلق بالأخرى والكلاليب تتخطفه ويطهر من ذنوبه فمخدوش ينجو حتى يصل إلى نهاية الصراط متى شاء الله له أن يصل وقد زلت قدمه وقد نهجته الكلابات وعلى الصراط شوك كشوك الثعلان فإذا به يخلص، لكنه يلدو فمخدوش نازل، فإذا بلغ نهاية الصراط قال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين. فهو يرى أنه بنجاته على الرغم من كل ما وقع له، وهو يحبو على الصراط تتخطفه كلاليب وحرك على الصراط، لكنه إذ يصل إلى نهاية الطريق ويجد نفسه قد تجاوز الصراط فيرى أن الله قد آتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين. فمخدوش نازل ومخدوش أراد الله عز وجل له أن يتردى في جهنم، مخدوش على وجهه يهوي في النار على أم رأسه، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هاتفية، نذر الظالمين في هاتفية. فهذا الذي يتردى في النار مكدوس في النار فيقعون والعياذ بالله. ويبين صلى الله عليه وسلم في الحديث ايضا انه قال يضرب الصراط بين ظهري جهنم فاكون انا وامتي اول من يجيب، ولا يتكلم يومئذ الا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم. وفي جهنم سلاليب مثل جوف الثعبان، غير انه لا يعلم قدر عظمها الا الله عز وجل، تخطف الناس باعمالهم. فيا عبد الله الصراط ما الصراط، وما ادراك ما الصراط. توهم نفسك يا اخي اذا سرت على الصراط ونظرت الى جهنم تحتك سوداء مدلهمة، وقد تلظى سعيرها وعلى لهيبها، وانت تمشي احيانا وتزحف احيانا اخرى. تخيل ذلك. ورحم الله من قال أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم حيارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يزوجوا، فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدى عدل تلقاه العرايس بالغوالي، يقول له المهيمن يا وليي، يقول له المهيمن يا وليي غفرت لك الذنوب فلا تغالي، اللهم غفرانك، اللهم غفرانك، اللهم غفرانك، اغفر ان لم تغفر فمن يغفر، وارحم ان لم ترحم فمن يرحم، رد اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. عباد الله، وما يكاد الناس ينتهون من الصراط واهواله، وقد ظنوا انهم في طريقهم الى الجنه الا وقد اوقفوا على قنطره بين الجنه والنار. ابى الله جل وعلا لمن نجا من الصراط وأخذ طريقه إلى الجنة أن يدخل الجنة ولأحد عليه مظلمة. أبى الله أن يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وفي نفسه ذل على أحد، ولأحد خصومة عليه. لا والله، لا سبيل إلى دخول الجنة وفي النفس ذل أو حقد أو في القلب حسد، أو لمسلم سيدخل الجنة عليه مظلمة حتى ترد المظالم إلى أهلها، وحتى تصفى النفوس، بعدها يكون دخول الجنة. فهذه مهمة القنطرة التي هي بعد الصراط، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث قتادة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هجبوا ونقوا قتل بدخول الجنة، فلا أحدهم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. إذن فبعد أن يجتاز المؤمنون الصراط بسلام وأمان من الوقوع في النار، يوقفون على تلك القنطرة بين الجنة والنار لتهذيبهم وتطهيرهم من كل ما كان بينهم من عداوات وشحناء أو حقوق لبعضهم على بعض، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة بعد ذلك، وتطهرت نفوسهم وزكت أرواحهم، إذ لا يحق لأحد أن يدخل الجنة وفي نفسه شيء من أخيه، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كذا قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها قولتموها بما كنتم تعملون. فيا عباد الله، إياكم والمظالم، وإياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واحذروا الشحناء والبغضاء، واحذروا الفرقة والتنازع، احذروا هذه الأمراض، وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم الظلم، فإنكم عباد الله، شفعتون إلى الله يوم القيامة وترون هناك مشاهد عجبة، سترون من بين ما ترون أن أناسا وقعوا في مظالم الخلق كمن سرق من أخيه شيئا، سرق من أخيه أو سرق من المال العام، سرق من مال خاص أو مال عام، ولذلك راح النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من المظالم، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول. الغلول هو السرقة من الغنائم قبل أن تقسم، فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها صغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته خامس لا خوف له أي دراهم ودنانير جنيهات ودولارات وغير ذلك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته خامس يا من تفتحون الأدراج، يا من ترتشون، يا من تختلسون، يا من تسرقون من مال خاص أو عام لا تفرقون. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته خامس فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. والله تعالى يقول: ومن يضلل يأت بما ضل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من ظلم قل كبر من الارض فوقه الله من سبع أراضين. من ظلم قيد شبر شبر ليس مترا وليس أمتارا ولا بيتا ولا أقزلة. من ظلم قيد شبر من الأرض فوقه الله من سبع أراضين كيف يحمله. ومما تراه يوم القيامة كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أصحاب الصور المرسومة وأصحاب التماثيل المجسمة ومن يضاهون خلق الله هؤلاء يقال لهم يوم القيامة: انفقوا الروح فيما صورتموه، انفقوا الروح فيما جسمتموه وفيما أبدعتموه وظننتموه فنا وظننتموه حضارة ونصبتم التماثيل في الميادين وصورتم صور زعمائكم في كل مكان. يا من رسمتم الفنانين والفنانات وصورتم اللاعبين واللاعبات، ويا من مثلتم لمن ترونهم من العظماء من المصلحين المفسدين من المنافقين ومن الكافرين، انفخوا فيها الروح. يقال لهم: انفخوا الروح. واي قدرة لهم والروح من امر ربي؟ لو كانوا يقدرون لتوصل اهل العلم الى ذلك، لكن العلم مهما تقدم فإنه يقف عند جزئية فيعجز. ولو استطاع العلم أن يجسم مخلوقا كاملا حيا لوقف عند نفس الروح ليدرك أن الروح من أمر الله. من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي رواية: يعذبون. يقال لهم: احيوا ما خلقتم. وفي الصحيح ايضا: من تعلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة ان يعقل بين شعرتين وليس يفعل. من تعلم بحلم لم يره، اي من يقول: انا حلمت الليلة او رأيت الليلة اني فعلت كذا وكذا، من تعلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة ان يعقد بين شعرتين وليس يفعل. وكذلك عبد الله مما تراه يوم القيامة: ترى حال مانئ الزكاة كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه الا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جبهته وجنباه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وذكر صلى الله عليه وسلم بقية الحديث في مانع الزكاة، زكاة الغنم والابل، انه يفتح لها بقاع قرصة تقرؤه باخفافها واظلافها وتنفعه بقرونها، كلما مرت عليه اخراها عيدت عليه اولاها حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. هذا ومما تراه عبد الله من مظاهر رحمة الله تعالى يوم القيامة، رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه بسند حسن غريب، والحاكم وقال صحيح الاسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي والالباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق فينصر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ ظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الملك: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهج الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أخبروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فتطيش السجلات وتسقل البطاقة ولا يسقل مع اسم الله شيء. اللهم أعنا على التوحيد الخالص، وأمتنا على التوحيد الخالص، واجعلنا من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله، عاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك واحسانك، احينا مسلمين، توفنا مؤمنين، الحقنا بالصالحين، ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين، عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك، ولا تعاملنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا رحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين في أوزبكستان وفي طاجكستان وفي الشيشان وفي كل مكان. ارحم المستضعفين في العراق، وارحم المستضعفين في ليبيا، وارحم المستضعفين في الفلبين، وارحم المستضعفين في أفغانستان، وارحم المستضعفين في اندونيسيا، وارحم المستضعفين في اريتريا، وارحم المستضعفين في فلسطين، وارحم المستضعفين في الشيشان، وارحم المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين. اللهم افضح حوائج السائلين، سجدين المدينين، ارحم موتى المسلمين، ارحم الذين ماتوا وهم يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، اكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم واكف الغمة عن هذه الأمة، اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا بالامس او يوم او غدا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا تعاجلنا بالعقوبة ولا تعمنا بالعذاب، واسترنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. إن حاسبتنا فحاسبنا حسابا يسيرا، وإلا فنسألك أن تجعلنا من السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، تفضلا منك وجودا وتكرما يا رب الأرباب ويا ملك يا وهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.